بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين. موضوع بحثنا حديث الثقلين، هذا الحديث الذي لو عمل به وحقق لما وقع خلاف بين المسلمين. إن الدعوة إلى الوحدة الإسلامية وإلى نبذ الخلافات بين الفرق من جملة الأمور التي يهتم بها المفكرون المصلحون في المسلمين، ولهم وعندهم للوصول إلى هذا الهدف مشاريع واقتراحات ونظريات، ولكن حديث الثقلين خير جامع بين المسلمين، لأنه حديث يتفق عليه كل الأطراف، وهو حديث واضح في مدلوله وفي معناه. ونذكر قبل الورود في البحث لفظا او لفظين من الفاظ هذا الحديث الشريف. في صحيح الترمذي بسنده عن جابر بن عبد الله الانصاري قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: يا ايها الناس، اني تركت فيكم ما ان اخذتم به لن تضلوا، كتاب الله وعترتي اهل بيتي. وفي صحيح الترمذي ايضا باسناده عن زيد بن ارقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: اني تارك فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي، احدهما اعظم من الاخر، كتاب الله حبل ممدود من السماء الى الارض، وعترتي اهل بيتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما. فهذان لفظان من الفاظ الحديث عن صحابيين من رواة هذا الحديث الشريف من الصحابة. والبحث في هذا الحديث لابد وأن يكون في جهات: الجهة الأولى في تحقيق ألفاظ هذا الحديث، الجهة الثانية في رواة هذا الحديث. الجهة الثالثة في دلالات هذا الحديث. الجهة الرابعة في المناقشات والمعارضات. أما في الجهة الأولى فهذا الحديث مشهور بحديث الثقلين، والثقل مساء المسافر كما في اللغة. فإني تارك فيكم الثقلين، الثقلين تثنية ثقل، وجماعة من المحدثين واللغويين يقرؤون الكلمة بالثقلين. إني تارك فيكم الثقلين فيكون تثنية للثقل. ولعل الأظهر كون الكلمة محركة، أي إني تارك فيكم الثقلين، على أن تكون تثنية للثقل. يقول صاحب القاموس: والثقل محركة متاع المسافر وحشمه وكل شيء نفيس مسؤول. ومنه الحديث: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعفته. وإنما أرجح الثقل والثقلين على الثقلين، لأنه إذا كان الثقل بمعنى متاع المسافر فهذا أنسب بحال النبي صلى الله عليه وآله والظروف التي قال فيها هذا الكلام، لأن المسافر من بلد إلى بلد، وخاصة مع العزم على عدم العود إلى بلد السابق، يأخذ معه متاعه. ولما كانت الوسائل في تلك العصور لا تتحمل أخذ جميع وسائل الإنسان وأمتعته، فلا بد وأن يأخذ المسافر أنكث الأشياء وأغلى الأشياء وأثمنها من الأشياء التي يمتلكها أو تكون في حوزته. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في حديث الثقلين: إني قد دعيت فأجبت، أو يوشك أن أدعى وأجيب. هذه مقدمة حديث الثقلين، فيخبر رسول الله عن دنو أجله وقرب رحيله عن هذه الحياة، وحينئذ يقول: وإني تارك فيكم. ولا يخفى أن أغلى الأشياء عند النبي صلى الله عليه وآله وأثمنها في حياته القرآن والعبرة، فكان ينبغي أن يأخذ القرآن والعبرة معه. لكن مقتضى رأفته بهذه الأمة وحرصه على بقاء هذا الدين أن يبقي أغلى الأشياء عنده في هذا العالم، ويترك الثقلين الأمرين اللذين كان مقتضى الحال أن يأخذهما معه. فيقول: إني تارك فيكم الثقلين. كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ثم يوصيهم بقوله ما إن تمسكتم بهما لم تضلوا والغرض من إبقاء هذين الأمرين بين الأمة والهدف من تركهما عندهم هو أن لا يضلوا من بعد. بهذه القرائن الموجودة في داخل الحديث والظروف المحيطة بهذا الحديث نرجح أن تكون الكلمة الثقلين لا الثقلين. وقد لاحظتم في اللفظين المذكورين أنه في اللفظ الأول يقول ما إن أخذتم بهما لم تضلوا، وفي اللفظ الثاني يقول ما إن تمسكتم بهما لم تضلوا، وهذان اللفظان موجودان عند غير الترمذي أيضا. فلفظة ما إن أخذتم أو لفظ الأخذ موجود في مسند أحمد وفي مسند ابن راهويه وفي طبقات ابن سعد وفي صحيح النسائي وفي مسند أبي يعلى وفي المعجم الكبير الطبراني وفي مصابيح السنة في البغوي وفي جامع الأصول لابن الأثير وفي غيرها من المصر. ولفظ التمسك تجدونه في مسند عبد بن حميد وفي الدر المنثور وغيرهما من المصادر. وأنتم لو راجعتم اللغة لوجدتم معنى الآخذ في مثل هذا المقام ومعنى التمسك في مثل هذا المقام هو الاتباع. لكن كلمة الاتباع أيضا من ألفاظ حديث الثقلين، وهذا ما تجدونه في رواية أبي بكر بن أبي شيبة وفي رواية الخطيب البغدادي وفي رواية ابن أبي شيبة وفي رواية الخطيب البغدادي لفظ الاعتصام بدل لفظ التمسك والأهد. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله إني تركت فيكم ما لن تضلوا بعدي إن اعتصمتم به، كتاب الله وحده. والاعتصام في اللغة العربية في الكتاب والسنة وفي الاستعمالات الفصيحة الاعتصام أي التمسك. ولذا نرى أن الحديث المتفق عليه أي الموجود في كتب أصحابنا وفي كتب القوم عن الإمام الصادق عليه السلام بتفسير قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، يقول الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام نحن حبل الله. حديث الصادق عليه السلام بتفسير الآية المباركة موجود في تفسير الثعلبي وبالصواعق المفرقة وبعض المصادر الأخرى. وإذا راجعتم تفسير الفقه الرازي في نفس هذه الآية المباركة وأيضا تفسير الخازن وبعض التفاسير الأخرى لرأيتم يذكرون حديث الثقلين في تفسير الآية المباركة. وقد عرفنا أن الاعتصام هو التمسك، والتمسك يرجع إلى الاتباع، والجدير بالذكر أن حديث الثقلين وارد بلفظ الاتباع أيضا، وذلك بسند صحيح في مستدرك الحافظ. وإذا وجب الاتباع ثبتت الإمامة بلا نزاع. فيكون علي وأهل البيت سلام الله عليهم خلفاء رسول الله صلى الله عليه وآله من بعد. لكن حديث الثقلين ورد بلفظ الخليفتين ايضا، تجدونه عند احمد في المسند وابن ابي عاصم في كتاب السنه وفي المعجم الكبير في الطبراني. يقول الحافظ الهيثمي بعد ان يرويه عن المعجم الكبير الطبراني، يقول ورجاله ثقات، وكذا صح الحديث جلال الدين السيوطي. والألطف من هذا عندما نراجع كتاب سير الحديث في شرح الجامع الصغير، يقول بشرح كلمة عترة، يقول وهم أصحاب الكساء الذين أذهب الله عنهم الرزق وطهرهم طهيرا. فلاحظوا ألفاظ هذا الحديث كيف تنتهي إلى الإمامة والخلافة وإلى تعيين الإمام والخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فظهر أن هذا الحديث بجميع ألفاظه يؤدي معنى واحدا وهو معنى الإمامة، أما بلفظ الخليفتين فهو نص ولا خلاف فيها. وأي لفظ يكون أصرح في الدلالة على الإمامة والخلافة من هذا اللفظ؟ إني تاركم فيكم خليفتين أو الخليفتين كتاب الله وحكمتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد. إذن رأينا كيف يصدق الحديث القرآن الكريم، وكيف يصدق القرآن الكريم الحديث النبوي الشريف. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فهذه هي الجهة الأولى فيما يرتبط بألفاظ حديث الثقلين، وأنه كيف نستكشف الإمامة والخلافة من نفس الألفاظ بغض النظر عن ذلك اللفظ الذي هو نص صريح في الخلافة بعد رسول الله. الجهة الثانية. إن رواة حديث الثقلين من الصحابة هم أكثر من 30 شخص، على رأسهم أمير المؤمنين عليه السلام والإمام الحسن الصدق عليه السلام وأبو ذر الغفاري وسلمان الفارسي وجابر بن عبد الله الأنصاري وأبو الهيثم ابن السيهان وحذيفة ابن اليمان وحذيفة ابن أسيد أبو سريحة أو سريحة وأبو سعيد الخدري وخزيمة ابن ثابت وزيد بن ثابت عبد الرحمن بن عوف طلحة أبو هريرة سعد بن أبي وقاص أبو أيوب الأنصاري عمرو بن العاص وغير هؤلاء من الصحابة وفاطمة الزهراء طلعة الرسول صلى الله عليه وأم سلمة أم المؤمنين وأم هاني أخت الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. ورواة الحديث من مشاهير الأئمة في مختلف القرون يبلغون المئات، وسأذكر أسامي 50 رجلا منهم، وهؤلاء أشهر مشاهيره عبر القرون المختلفة. سعيد بن مسروق الثوري، سليمان بن مهران الأعمش، محمد بن إسحاق صاحب السيرة، محمد بن سعد صاحب الطبقات، أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المسنن، ابن راهويه صاحب المسند، أحمد بن حنبل صاحب المسند، عبد بن حميد صاحب المسند، مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح، ابن ماجه القزويني صاحب السنن الذي هو احد الصحاح السته، ابو داود السجستاني صاحب السنن وهو احد الصحاح، الترمذي صاحب الصحيح، ابن ابي عاصم صاحب كتاب السنن، ابو بكر البزار صاحب المسند، النسائي صاحب الصحيح، أبو يعلى الموصلي صاحب المسند، محمد بن جرير الطبري صاحب التاريخ والتفسير، أبو القاسم الطبراني صاحب المعاجم، أبو الحسن الدارقطني البغدادي الإمام المعروف، الحاكم النيسابوري صاحب المستدرك، أبو نعيم الإصفهاني صاحب المؤلفات المعروفة، أبو بكر البيهقي صاحب السنة الكبرى، ابن عبد البر صاحب الاستيعاب، الخطيب البغدادي صاحب تاريخ بغداد، محيي السنة البغوي صاحب مصادر السنة، رزين العبدلي صاحب الجمع بين الصحاح الستة، القاضي عياض صاحب كتاب الشفاء، ابن عساكر الدمشقي صاحب تاريخ دمشق، ابن الأثير الجدري صاحب أسد الغالب، الفخر الرازي صاحب التفسير الكبير، الضياء المقدسي صاحب كتاب المختارة، أبو زكريا النووي صاحب شرح مسلم، أبو الحجاج المزي صاحب تهذيب الكمال، شمس الدين الذهبي صاحب الكتب المشهورة، ابن كثير الدمشقي صاحب التاريخ والتفسير، نور الدين الهيثمي صاحب مجمع الدوائر، جلال الدين السيوطي صاحب المؤلفات المعروفة، شهاب الدين القسطلاني شارح البخاري، شمس الدين الصالحي الدمشقي تلميذ الحافظ السيوطي صاحب السيرة النبوية، شهاب الدين ابن حجر العسقلاني شيخ الإسلام وصاحب المؤلفات الكثيرة المعتبرة، شمس الدين ابن طولون الدمشقي، شهاب الدين ابن حجر المكي صاحب الصواعق، المتقي الهندي صاحب كنز العمال، علي القاري العراوي صاحب البرقات في شرح المشكات، المناوي شارح جامع الصغير، الحلبي صاحب السيرة، دحلان صاحب السيرة، منصور علي ناصف صاحب التاج الجامع للأصول، النبغاني صاحب المؤلفات، المبارك فوري شارح صحيح الترمذي، هؤلاء 50 نقل. وهذا العدد أشهر رواة حديث الثقلين من أعلام أهل السنة في القرون المختلفة. الجهة الثالثة في دلالات حديث الثقلين، قد عرفت بنحو الإجمال دلالة حديث الثقلين على الإمامة من نفس البحث حول ألفاظه فقط، فكان الحديث في بعض ألفاظه نصا على إمامة وخلافة علي أمير المؤمنين عليه السلام، وهو في ألفاظه الأخرى كلفظ التمسك ولفظ الأخذ ولفظ الاتباع والاعتصام ونحو ذلك، يدل على الإمامة والخلافة بالدلالة الالتزامية، من حيث أن هذه الألفاظ تدل على وجوب الاتباع والانقياد والإطاعة المطلقة، وهناك ملازمة بين الإطاعة المطلقة وبين الإمامة والخلافة. وإن كنتم في شك ترجعوا إلى شروح الحديث، بإمكانكم أن ترجعوا إلى فيض القدير في شرح الجرح الصغير، وإلى المرقاط في شرح المشكات، وإلى نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض، وإلى شرح المظالم اللدنية. والصراط المنير في شرح الجامع الصغير، وحتى لو ترجعون إلى الصواعق المحرقة، إلى كتاب جواهر العقدين، وإلى أمثال هذه الكتب، لرأيتم كيف يشرحون حديث الثقلين وينصون على أن هذا الحديث حث وأمر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالاهتداء بهدي أهل البيت، بالتعلم من أهل البيت، بالاقتداء بأهل البيت. مثلا يقول المناوي في هذا الحديث تصريح بأنهما، أي القرآن والحجرة، كفوا أنين خلفهما ووصى أمته بحسن معاملتهما وإيثار حقهما على أنفسهم والاستمساك بهما في الدين. يقول القاري في شرح الحديث: معنى التمسك بالعترة محبتهم والاهتداء بهداهم وسيرتهم. يقول الزرقاوي المالكي وهو ايضا محقق في الحديث، يقول: واكد تلك الوصيه وقواها بقوله: فانظروا بنسخ الكفون فيهما بعد وفاتي هل تتبعونهما فتسروني او لا فتسيئوني. هل تتبعونهما فتسروني او لا فتسيئوني. ويقول ابن حجر المكي، يقول: حث صلى الله عليه واله وسلم على الاقتداء والتمسك بهم والتعلم منهم. وحينئذ يكون من دلالات حديث الثقلين أعلمية أهل البيت من غيرهم. أعلميتهم المطلقة تستلزم أفضليتهم، والأفضلية مستلزمة للإيمان كما سنقرأ إن شاء الله تعالى ونحقق هذا الموضوع. إذن كل الصحابة كانوا مأمورين بالرجوع إلى أهل البيت والاقتداء بهم والتعلم منهم وإطاعتهم والانقياد. ومن هنا فقد جاء في بعض ألفاظ حديث الثقلين كما هو عند الطبراني وفي مجمع الزوائد وعند ابن الأثير في أسن الغالب وأيضا في الصواعق المغردة، يقول رسول الله بعد أن يتم بعد أن يقول: وإني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعزة أهل بيتي ما إن تمسكت فيهما كذا، فيقول: فلا تقدموهما فتهلكوا، ولا تقصروا أو تقصروا عنهما فتهلكوا، ولا تعلموهم فإنهم أعلم منهم. في نفس حديث الثقلين توجد هذه الثقة في رواية الطبراني وغيره. أما الشراح فيوضحون هذه الناحية أيضا. مثلا يقول القاري في المقاس، يقول: الأظهر هو أن أهل البيت غالبا يكونون أعرف بصاحب البيت وأحواله، فالمراد بهم أهل العلم منهم المطلعون على سيرته الواقفون على طريقته العارفون بحكمه وحكمته. وبهذا يصلح أن يكونوا عدلا لكتاب الله سبحانه كما قال تعالى: ويعلمكم الكتاب أو يعلمهم الكتاب والحكمة. وإذا راجعتم الصواعق لوجدتم هذه العبارة في النص. يقول: وفي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فلا تقدموهم فتهلكوا، ولا تقصروا أو تقصروا عنهم فتهلكوا، ولا تعذبوهم فإنهم أعلم منكم، في قوله هذا دليل على أن من تأهل منهم للمراتب العلية والوظائف الدينية كان مقدما على غيره. فتكون هذه الكفرة الدالة على وجوب تعلم منهم دالة على إمامتهم وتقدمهم على غيرهم، وهذه أيضا من دلالات حديث الفقر. وفي قران أهل البيت بالقرآن دلالة على عصمة أهل البيت وعلى وجود الإمام من أهل البيت في كل زمان، على وجود من يصلح للإمامة ولأن يكون قدوة للناس ولأن يتعلم منه الناس جميع العلوم الإسلامية وجميع الأمور المحتاج إليها، لابد أن يكون موجودا في كل زمان ما دام القرآن موجودا. وسنبحث عن هاتين الدلالتين في المباحث الآتية، لأن مسألة العصمة سنخصص لها ليلة، ومسألة الإمامة بقية الأئمة أيضا سنخصص لها ليلة. وهنا تتمة، في هذه التتمة مطالب. المطلب الأول، لقد اقترن حديث الثقلين في كثير من ألفاظه ومواعده بألفاظ أحاديث أخرى، تلك الأحاديث هي بدورها أحاديث تدل على إمامة أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. ففي بعض الألفاظ عن ابن جرير الطبري وابن أبي عاصم وأمال المحاملي الذي هو محدث كبير من المحدثين عند القوم، وقد صحح المحامي هذا الحديث ويروي عنهم صاحب كنز العمال، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آخذا بيد علي عليه السلام في يوم غدير: أيها الناس، ألستم تشهدون أن الله ورسوله أولى بكم من أنفسكم، وأن الله ورسوله مولاكم؟ قالوا بل. قال: فمن كان الله ورسوله مولاه فإن هذا مولاه، وقد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وأهل بيته. واقتران حديث الثقلين بحديث الغدير المتواتر الدال على إمامة أمير المؤمنين ومجيئهما في سياق واحد يدل على دلالة حديث الثقلين أيضا على نفس مدلول حديث الغدير. والسياق كما قلنا قرينة يؤخذ بها ما لم يكن في مقابلها نص قاطع، وليس هنا في المقابل نص قاطع يمنعنا من الأخذ بهذا السياق. وحديث الثقلين في التاريخ الكبير للطبراني، في المعجم الكبير للطبراني وفي مسند ابن راهويه وفي المستدرك ونوادر الوصول للحكيم الترمذي وفي الإصابة وقصد الغابة والسيرة الحنبية اقترن بحديث الغدير وحديث المنزلة أيضا، فأصبح ثلاثة أحاديث في سياق واحد كل منها يدل على إمامة أمير المؤمنين بالاستقلال. المقصد الثاني، ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كرر هذه الوصية فظهر حصول خلط في هذا المطلب. المصادر التي ذكرتها إنما تروي اقتران حديث الثقلين بحديث الغدير فقط، وأما اقتران حديث الثقلين بحديث الغدير وحديث المنزلة فهو في الفتاوى الحديثية ابن حجر. أقوله من هنا الفتاوى الفقهية الإرداشية. المقال الثاني، قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كرر هذه الوصية، أي الوصية بالكتاب والحجرة، في موارد عديدة. المورد الأول عند انصرافه صلى الله عليه وآله وسلم من الطائف، وهذا الحديث أخرجه ابن أبي شيبة وعنه ابن حجر المكي في صواعق المحرم. المورد الثاني في حجة الوداع وفي عرفة بالذات، وقد أخرج هذا الحديث ابن أبي شيبة كما في كنز العمال والترمذي في صحيحه والطبراني في المعجم الكبير وابن الأثير في جامع الأصول وغير هؤلاء. الموضع الثالث في يوم غدير الخم وفي الخطبة، وقد أخرج هذا الحديث أحمد في المسند، الدارمي في السنن، البيهقي في السنن الكبرى، وابن كثير في تاريخه وغيره. المورد الرابع في مرضه صلى الله عليه وآله وسلم الذي توفي فيه قاله وقد امتلأت الغرفة أو الحجرة بالناس، أخرجه ابن أبي شيبة والبزار وابن حجر المكي وغيرهم. وربما يكون هناك موارد أخرى لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيه التعليم. المطلب الثالث الذي سجلته هنا مسألة الدعوة إلى الوحدة الإسلامية على ضوء حديث الثقلين. كان جدنا السيد الميلادي رحمة الله عليه يحدثنا عن مبادرة بعض أعلام النجف الأشرف إلى التفاهم والتقارب مع بعض علماء السنة في ذلك الزمان. كان يقول رحمة الله عليه نحن كنا نقترح عليه وعلى غيره أن الطريقة الصحيحة السليمة للتقارب بين المذاهب الإسلامية الأخذ بحديث الثقلين، لأن المفروض أنه حديث صحيح عند الطرفين إن لم يكن متواترا، وهو متواتر طبعا، حديث مقبول عند الطرفين، وتلالفه على إمامة أمير المؤمنين أو دلالته على ما تدل عليه بأي معنى دلالته واضح. فحينئذ إذا كان هناك شيء عن رسول الله نفسه وصحيح سندا ودلالته تامة ويصلح لأن يكون جامعا بيننا، لماذا نتركه ونتوجه إلى نظريات واقتراحات ومشاريع أخرى لا تفيدنا ولا نصل عن طريقها إلى الهدف؟ كان رحمة الله عليه يقول كنا نصر على هذا المعنى، وكان بعض أعلام النجف الأشرف الذي كان يقود هذه الفكرة له اقتراح آخر، حتى أنه عاد واعترف بأن الطريقة الصحيحة ليست إلا هذه الطريقة، ولا علاج لهذه المشكلة إلا الرجوع إلى هذا الحديث. وتلخص أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبر عن دروب وفاته وقرب رحيله، وأخبر الأمة بأنه تارك بينهم أعد الأشياء عنده وأثمن الأشياء وأبلاها عنده، أنه تارك بين الأمة القرآن والعترة حتى لا يضل من بعده، وكلمة لن تدل على التأديب وهذه موجودة في ألفاظ الحديث، ما إن تمسكتم بهما أو ما إن أخذتم بهما لم تضلوا. ثم إنه صلى الله عليه وآله وسلم أكد عليهم أنه سيسألهم عند الحوض عن معاملتهم مع الثقلين، وأنهم كيف خلفوه فيهما، وإنما أراد أن يشير بهذا الموعد والملتقى إلى أن أمير المؤمنين عليه السلام هو السافي على هذا الحوض، وهو الذي يزود المنافقين عنه، وأيضا لعله كان يريد الإشارة إلى حديث الحوض الشهير الذي قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحاح أنه سيرد علي أصحابي وأنهم يلاهون عن الحوض، وأقول يا رب هؤلاء أصحابي، فيقول إنك لا تدري ما أحدثوا من بعدك، وسنذكر هذه الأحاديث في موضعها إن شاء الله تعالى. الجهة الرابعة المناقشات والمعارضات في هذا الحديث. وإذا رجعنا إلى كتب القول رأينا أن محاولات القوم في رد حديث الثقلين وإبطاله تتلخص في الطرق التالية: الطريق الأول ما نشا عليه أبو الفرس ابن الجوزي، حيث أدرج حديث الثقلين في كتاب العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، ذكر هذا الحديث بسند واحد وجعل يناقش سنده ويضعفه، وهذا كتاب خاص بالأحاديث الضعيفة بنظره، كما له كتاب آخر عنوانه كتاب الموضوعات، جعله للأحاديث الموضوعة بنظره. فأدرج هذا الحديث في كتاب العلل المتناهية ليدل وليقول بأنه حديث ضعيف. ونحن إلى الآن لم نجد أحدا ضعف هذا الحديث قبل أبي الفرج ابن الجوز، أي لم يسبقه في تضعيف هذا الحديث أحد. وتضعيفه مردود من قبل علمائهم، سنقرأ بعض الأسماء من كبار العلماء المحققين المتأخرين الذين تقرؤوه في عمله هذا، مضافا إلى أن هذا الحديث موجود في صحيح مسلم وإن كان مكتورا، وفي صحيح الترمذي، وفي صحيح ابن خزيمة الملقب عندهم بإمام الأئمة، وفي صحيح أبي عوانه، وفي الجمع بين الصحيحين، وفي تدريب الصحاح. وقد صحح الحاكم هذا الحديث، وكذا محمد بن إسحاق، والضياء المقدسي، والبغوي، والمحاملي، وابن النجار، والنووي، والمجدي، والذهبي، وابن كثير، والهيثمي، والسيوطي، والقطراني، وابن حجر المكي، والمناوي، والزرقاني، وولي الله الدهلوي وغيره. مضافا الى ان ابا الفرج ابن الجوزي معروف عندهم بالتسرع في الحكم بالوضع او الضعف، ومعروف عندهم التعصب. وفي خصوص هذا الحديث يقول خطأه غير واحد من المحققين كما أشرنا، منهم صدقه في كتاب تركية القواص، والحافظ السفاوي في كتاب استجلاب ارتقاء الغرف، الحافظ السمهودي في كتاب جواهر العقدين، ابن حجر المكي في كتاب الصواعق، المناوي في فيض القدير، وكلهم قالوا قد أخطأ ابن الجوزي، وحذروا من الاغترار بفعله، حتى أن بعضهم يقول وإياك أن تغتر بما صنع. الطريق الأول تضعيف الحديث، وهذا جوابه باختصار. الطريق الثاني الحكم بنكارة المثل. مثل الحديث منكر، نسبه البخاري إلى أحمد بن حنبل، ففي التاريخ الصغير للبخاري يقول قال أحمد في حديث عبد الملك عن عطية عن أبي سعيد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تركت فيكم الثقلين، قال أحاديث الكوفيين هذه مناكير، مناكير جرح منكر. ونحن نقول أما نسبة هذا الكلام إلى أحمد فنسبة كاذبة، لأن أحمد يروي هذا الحديث في مسنده وفي كتاب فضائل الصحابة بأسانيد كثيرة عن عدة من الصحابة. وأين قال أحمد هذا؟ ومتى قال؟ وأما دعوى أن متن هذا الحديث منكر
نقول صحيح منكر عند البخاري مفهوم منكر، لأنه يدل على إمامة علي، يدل على إمامة أمير المؤمنين وأهل البيت عن طريق الأفضلية، عن طريق الأعلمية بالقران مع القرآن بدلالة الحديث على الحصمة وغير ذلك من جهات الدلالة الموجودة في هذا الحديث. الطريق الثالث تحريف الحديث، وهذا ما صنعه مسلم في صحيحه. وفي تاريخ بغداد في الخطيب البغدادي يقول: أخبرنا المطيم، حدثنا نصر بن عبد الرحمن، حدثنا زيد بن الحسن عن معروف عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا أيها الناس، إني فرض لكم وأنتم واردون علي الحوض، وإني سائلكم حين تريدون علي على الثقلين، فانظروا كيف تخلفوني فيهما. الثقل الأكبر كتاب سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فاستمسكوا به ولا تضلوا ولا تبدلوا. انتهى الحديث. وإني سائلكم حين تردون علي عن الثقلين، فانظروا كيف تخلفوني فيهما. الثقل الأكبر كتاب الله إلى آخره. انتهى الحديث. وهذا الحديث بنفس السند، أي عن طريق نصر بن عبد الرحمن، عن زيد بن الحسن، عن معروف، عن أبي الطفيل، عن حذيفة نفسه، بنفس السند وبنفس اللفظ موجود في المصادر. أقرأ لكم نص الحديث عن أحدهم في نوادر الأصول للحكيم الترمذي: إني فرضكم على الحوض، وإني سائلكم حين تردون علي عن الثقلين، فانظروا كيف تخلفوني فيهم. الثقل الأكبر كتاب الله، سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فاستمسكوا به ولا تضلوا ولا تبدلوا، وعزة أهل البيت. فإني قد نبأني اللطيف الخبير أنهما لن يختلفا حتى يرد علي الحوض. فهذا كتاب نوادر الأصول، وهذا كتاب تاريخ بغداد، كلاهما موجودان بين أيدي الناس. وهل المتصرف في الحديث الخطيب نفسه أو المستاذ أو الناشئون؟ الله أعلم. وأكتفي من التحريفات بهذا المقدار، إذ قال من المقام: وصحتي في هذه الليلة منحرفة. الطريق الرابع المعارضة بأحاديث يروونها في كتبهم، يعارضون بها حديث الثقلين. والمعارضة كما تعلمون بحث على القاعدة، بحث مقبول. المعارضة معناها أن هناك حديثا صحيحا في سنده وتاما في دلالته يعارض هذا الحديث الصحيح التام دلالة. نحن طلب نقول: المعارضة فرع الحجية، لابد وأن يكون هناك خبران كلاهما حجة، أي تامان سندا ودلالة، فيتعارضان فيكون أحدهما صدقا والآخر كذبا. إن تمكنا من ترجيح أحدهما على الآخر فهو وإلا يتعارضان ويتصاحبان. فالبحث عن طريق المعارضة بحث على القاعدة، لكن بأي شيء يعارضون حديث الثقلين؟ حديث الوصية بالقرآن وآل البيت بأي شيء يعارضون؟ يعارضون حديث الثقلين بأشياء أهمها، حديث الاقتداء بالشيخين. وأي حديث؟ يرونه عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. هذا حديث موجود في بعض الكتب. إذا كان حديث الثقلين أي الوصية بالكتاب والحجرة دالا على وجوب الاقتداء بالقرآن والحجرة، فهذا الحديث يدل على وجوب الاقتداء بالشيخين. إذا يقع تعارض بين الحديثين. الحديث الآخر المهم الذي يحاول بعض كتاب عصرنا أن يعارض به حديث الثقلين أي وصية الكتاب والعذرة، هو حديث الثقلين والوصية بالكتاب والسنة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وسنة. فحديث الوصية بالكتاب والعشرة يدل على وجوب الاقتداء بالكتاب والعشرة، الأكل والتمسك بالكتاب والعشرة. هذا الحديث يقول بوجوب الأكل والتمسك بالكتاب والسنة، إذا يقع التعارض بين الحديثين، وهذا هو الطريق الرابع لرد حديث الوصية بالقرآن والحجر. أما الحديث الأول فسنبحث عنه إن شاء الله في إحدى الليالي الآتية، حيث سنتعرض لأدلة القوم على إمامة الشيخين، وقد خصصنا ليلة للبحث عن تلك الأدلة. وأما حديث الثقلين والوصية بالكتاب والسنة فقد كتبت فيه رسالة مستقلة مفردة، وهي رسالة مطبوعة، ومن شاء فليرجع إليها. هذا هو طريق واضح. فالطريق الأول التضعيف، الطريق الثاني نظارة المرس، الطريق الثالث تحريف الحديث، الطريق الرابع المعارضة. وهل من فائدة في هذه الطرق؟ وأي فائدة؟ بل المتعين هو الطريق الخامس، وهو طريق شيخ الإسلام ابن تيمية. إنه يقول: هذا الحديث كذب، وما أسهل هذا وأيسره، ولماذا يتعبون أنفسهم فيحرفون الحديث أو يجيئون بأحاديث فيعارضون بها حديث الثقلين؟ وما الفائدة من تضعيف الحديث من ابن الجوزي فينبغي للرد عليه أعلام طائفته ويخطئونه في هذا التضعيف؟ لا، أحسن طريق أننا لا نصدق بحديث الثقلين. ليس هناك سند معتبر لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا. لا، لا يوجد، وهذا شيء مختلف فيه بين العلماء. ولماذا يصر الشيعة على هذا الحديث ويبنون عليه إمامة أمير المؤمنين؟ وهذا هو دعوة شيخ إسلامهم في قبال أحاديث إمامة أمير المؤمنين ومناقب أهل البيت سلام الله عليهم، ونعم الحكم الله بينه وبين أمثاله وبين أهل البيت، ونعم الحكم الله وهو خير الحاكمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. كل يوم دارسين كل يوم. هذا أولا، وثانيا رواية الحديث معنا عندهم جائز، وعندنا أيضا جائز لم يكن مخبر آخر يجي مخبر عن نفسه زي في يوم الثالث، لا غير
لو هل يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يكرر الحديث؟
لا،
أن يشارك فيكم مثلا الحبلين أو الثقلين؟
لا،
خلاف روايتين، رواية أن يشارك فيكم الثقلين برواية الثقلين.
لا، هذا مو رواية، يعني
قراءتين.
بعضهم يقولون الكلمة بهذا الشكل، بعضهم يقولون الكلمة كلمة واحدة. اختلاف اللفظ في موارد اخرى يقول لذلك.